أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الجهة الثانية، أنه هل يشترط في العقد تعدد الإيجاب والقبول؟ بمعنى أنه لو كان شخص وكيلا عن طرفين، أو وليا عليهما، أو وكيلا عن طرف وأصيلا عن نفسه، فأراد أن يوقع العقد بين الطرفين، هل يشترط أن يأتي بإيجاب وقبول، أو يمكن أن يتحد الإيجاب والقبول فينشئ إنشاء واحدا؟ يقول مثلا: ملكت هذا المال، بادلت هذا المال بهذا المال، ويكون هذا كافيا. قلنا أن ظاهر فتاوى جملة من الفقهاء الاحتياط واشتراط التعدد، لكن يوجد في تعليقات السيد الشهيد قدس سره على المنهاج، منهاج الصالحين، أنه نفى استبعاد، لم يستبعد أن يكتفى بالإنشاء الواحد. وقد ذكرنا في وجهه أنه يمكن أن يقال في وجه ذلك بأن اشتراط التعدد إنما كان لازما في سائر الموارد، لأن أحد الإنشاءين لا يغني عن الآخر، باعتبار أن كلا من الطرفين ليس له السلطنة إلا على ماله وما يرجع إليه، لا على ما يرجع إلى الآخر، فلا بد وأن يقبل الآخر ويتفق معه على نفس ما أنشأه، فيحتاج إلى التعدد لكي يكون هناك اتفاق من قبل صاحب مثلا العوضين أو السلطنتين. فإذا اجتمعت السلطنتان في شخص واحد، هنا يقال بالاكتفاء حينئذ، حينما ينشئ ويملك، يبادل هذا المال بذاك المال باعتباره أصيلا أو وكيلا عن أحد الطرفين، يكون بحسب الحقيقة راضيا بهذه المبادلة، وباعتباره وكيلا عن الطرف الآخر أيضا هو راض بنفس إنشائه، يكون راضيا أيضا عن هذه المبادلة، يكون التراضي مستندا إلى كلا الطرفين لا محالة، أحدهما بالإصالة والآخر بالوكالة، أو إلى كليهما بالوكالة. فلماذا يشترط التعدد؟ لا يحتاج إلى التعدد. فهنا وإن كانت هذه الإرادة والإنشاء إنشاء واحد، إلا أنها منتسبة إلى الطرفين، لكون هذا الإنسان له كلتا السلطنتين، السلطنة على هذا المال والسلطنة على ذاك المال، إحداهما بالإصالة والأخرى بالوكالة، أو كلاهما بالوكالة أو الولاية، إذن فله أن يبادل هذا بهذا مثلا في البيع والمبادلات، ولا يشترط في ذلك أكثر من في تحقق المبادلة أكثر من التراضي ممن له السلطنة. قد وقع هذا التراضي وأبرز أيضا من خلال إبراز في الخارج. قد يقال أن الإيجاب تمليك للمال مثلا في باب البيع، بينما القبول تملك للمال، والتمليك غير التملك، ومن هنا قيل بأن القبول مطاوعة مثلا للإيجاب. فإذا كان التمليك غير التملك، إذن فما يجب من أحد الطرفين إنما هو التمليك، وما يجب من الآخر إنما هو المطاوعة والقبول لذلك التمليك مثلا في عقود التمليك والمبادلات. فإذا كان الإيجاب غير القبول، حينئذ لا بد من التعدد، لا بد من تعددهما لا محالة، لكي يتحقق كلتا الإرادتين، إذ الإرادة والالتزام المطلوب من أحد الطرفين غير الالتزام المطلوب من الآخر. من أحد الطرفين المطلوب هو التزام التمليك، من الطرف الآخر المطلوب هو الالتزام المطاوعي أي التملك، والتملك غير التمليك، فلا بد من تمليك وتملك، يعني لا بد من إيجاب وقبول، فلا بد من التعدد. هذا الكلام جوابه يمكن أن يجاب عليه هذه الشبهة بأن خصوصية التمليك والتملك هذه خصوصية إثباتية لا ثبوتية، كون القبول مطاوعة وتملكا هذا شيء يرجع إلى عالم الاستعمال بحسب الحقيقة، وإلا بحسب ما هو روح العقد وحقيقة العقد عبارة عن اتفاق الطرفين ورضاهما بتلك المعاملة وذلك المضمون المعاملي الذي هو أمر واحد لا محالة، جعل هذا المال مكان ذاك المال وذاك المال مكان هذا المال. فإن الإيجاب أيضا فيه كلا الأمرين، تمليك هذا بالعوض لا مجانا، جعله مكان ذاك وأن يكون ذاك مكان هذا، وكذلك القبول، القبول أيضا فيه بحسب الحقيقة كلا الأمرين، قبول أن يكون يعني الرضا بأن يكون هذا المال مكان ذلك المال وذلك المال مكان هذا المال، هذا في المعاوضات. وفي العقد الذي هو ليس فيه إلا طرف واحد كالهبة مثلا، قبول أن يكون هذا المال الذي هو ملك للواهب منتقلا إلى الموهوب له. فثبوتا العقد، ثبوتا كلا طرفي العقد تتعلق إرادتهما بمضمون واحد أو بمنشأ واحد، غاية الأمر في مقام الاستعمال المتقدم يقول ملكت والمتأخر يقول قبلت، هذا مجرد تعابير استعمالية. ومن هنا قلنا فيما سبق أن تقديم الإيجاب القبول على الإيجاب لا يكون ضائرا مضرا بصحة العقد، لأنه المقصود إنما هو تحقق التراضي على هذا المضمون وتعلق كلتا الإرادتين والرضا من الشخصين الوليين المالكين للمالين على هذا المضمون مثلا أو للمال الواحد. إذن فبحسب عالم الثبوت وما هو روح العقد وما هو الإرادة الجدية في باب العقد، إنما هو اجتماع الرضا من كلا الشخصين على مطلب واحد. إذن فمتعلق الإرادة والرضا مطلب واحد لا مطلبان، ليس بين المتعلقين للتراضي والرضا والإرادتين الجديين فرق، كلاهما تعلقت إرادتهما بمطلب واحد، بس في مقام إبراز هذا إبرازه خارجا المتقدم يبرزه بتعبير يناسب مع تقدمه مع كونه بادئا بهذا العمل فيقول ملكته، والمتأخر باعتبار أنه صار ناظرا إلى كلام المتقدم يقول قبلته، هذا مجرد تعبير في مقام الإثبات لا أنه حقيقة يجعل الإرادة الجدية للطرف القابل غير الإرادة الجدية للطرف الموجب من حيث المتعلق، متعلقهما شيء واحد، كلتا الإرادتين قد تعلقتا بأمر واحد المطاوعة وعدم المطاوعة، هذه كلها من شؤون الاستعمال ومن الحيثيات المربوطة بمرحلة الدلالة والاستعمال في مرحلة الإثبات بحسب الحقيقة. ومن هنا لا يشترط أن يكون بلفظ قبلت أو اشتريت أو وافقت أو ملكت، حتى لو كان بلفظ ملكت، المقصود أن يتفق معه يتتطابق إرادته مع إرادة ذاك الموجب على مطلب واحد، وكلتا الإرادتين لا محالة قد تعلقتا بشيء واحد بمضمون معاملي واحد، وهو انتقال هذا المال مكان ذاك المال وذاك المال مكان هذا المال. هذا في المبادلات، وفي غير المبادلات أيضا انتقال هذا المال من هذا إلى ذاك، في النكاح مثلا أن تكون هذه زوجة ذاك وذاك زوج هذه، وكلا الطرفين لا بد أن يريد هذه النتيجة بلحاظ كلا طرفيها. فبحسب عالم الثبوت لا فرق بين الإيجاب والقبول، هذا الفرق فرق إثباتي ليس فرقا ثبوتيا يؤدي إلى أن يكون حقيقة العقد إلى أن تكون حقيقة الإرادة والرضا والتراضي في طرف الموجب بشكل وفي طرف القابل بشكل آخر، لكي يقال أنه لا يمكن اتحادهما. وحينئذ هذا الإنسان الذي يكون وكيلا عن طرف وأصيلا عن نفسه أو عن وكيلا عن طرف آخر أوليا، حينما يرضى بهذا المضمون المعاملي إذن فهذا رضا منسوب إلى نفسه بالإصالة، إلى ذاك بالوكالة أو بالولاية. إذن فكلا الطرفين قد رضيا بهذه النتيجة، أن يكون هذا المال لذاك وذاك المال لهذا. كيف نفهم أن الآخر وافق؟ كيف يبرز الآخر؟ قلنا أنه لا بد من إبراز، الإبراز هو لا بد من، لا يكفي الوجود الثبوتي. فهذه الإرادة، إرادة الموجب وإرادة القابل، متعلقهما مطلب واحد، ولا بد من إبراز من كل منهما، لأن إبراز الإيجاب، إبراز الإيجاب إبراز لأحدهما، بخلاف هذا الإنسان. هذا الإنسان هو بحكم الشخصين، فحينما يبرز إبرازه هم إبراز عن رضاه وهم إبراز عن رضا موكل. فرضوا بس هذا الإرادة إرادة تنتسب إليهما معا، بخلافه هناك ذاك الإنسان الذي أوجب ليس له ولاية إلا على نفسه، ليس له ولاية على الآخر. فإرادته ورضاه ليس رضا الآخر، لا حقيقة ولا وكالة ونيابة. نعم لو وكله قال له اشتري لي أنت وكيل عني في أن تشتري هذا المال من نفسك، دخل في محل كلام، حينئذ صارت إرادته إرادة منسوبة إلى الآخر حينئذ. فيكفي بناء على الكفاية، يقال بكفاية الإيجاب الواحد. إذن فهذا الإشكال لا يكون واردا. هناك قد يقال إشكال آخر في المقام يذكر، حاصله أنه يشترط في باب الوكالة مثلا عن الغير قصد الإنشاء نيابة عن ذلك الغير. حينما ينشئ الإيجاب أو ينشئ القبول لا بد أن ينوي بإنشائه أنه ينشئ التمليك عن ذلك الموكل، أو يقبل مثلا عن ذلك الموكل، فلا بد من قصد النيابة في الإنشاء عن الغير إيجابا أو قبولا، بخلاف الإنشاء عن نفسه إيجابا أو قبولا. فإنه حينما يريد أن ينشئ عن نفسه أو ينشئ عن شخص آخر، هنا لابد أن يقصد الإنشاء عن نفسه أو يقصد الإنشاء عن شخص آخر. حينئذ إذا كان الإنشاء واحدا لا متعددا، إما يقصده عن نفسه أو يقصده عن غيره، والإنشاء الواحد لا يمكن أن يكون فيه قصدان، قصد عن الغير وقصد عن نفسه. إما يقصد هذا الإنشاء أن يكون إنشاء عن نفسه فأنشأ عن نفسه حينئذ، إذن الإنشاء عن الآخر غير متحقق، أو ينشأ عن الآخر فالإنشاء عن نفسه لا يكون متحققا. لا باعتبار أن القصد عن الغير والقصد عن النفس لا يجتمعان هنا، أن يكون قاصدا في الإنشاء الواحد أن يكون عن الغير وأن يكون عن نفسه في نفس الوقت. هذا الإشكال أيضا غير وارد، فإنه أولا أساسا لا يشترط في الوكالة فضلا عن الولاية. أما في الولاية واضح، الولي لا يشترط أن ينوي عن المولى عليه، بل الوكيل أيضا لا يشترط، يشترط في أن ينوي بعمله أن ينوي يقصد النيابة عن الموكل، وإنما في إنشائه لا يجب أن يقصد عن الموكل، وإنما يجب إنما يكون إنشاؤه إنشاء عن نفسه. غاية الأمر الذي يكون منشأ، المنشأ يكون عن الوكيل، بمعنى أن عن الموكل، بمعنى أن الوكيل ينشئ تمليك موكله مثلا، أو ينشئ تمليك مال موكله لنفسه أو للإنسان الآخر. أما أن يكون إنشاؤه أيضا عن موكله بحيث يأتي بالإيجاب بقصد الموكل، هذا ليس لا دليل على شرطيته في باب الوكالة. أما في الولاية فواضح، أما وكذلك في الوكالة في باب الوكالة لا دليل على أن الوكيل لا بد أن ينوي في التصرف الإنشائي، ينوي أن الإنشاء يقع عن موكله. لا، لا يجب هذا، وإنما لكونه أصار وكيلا إذن صار وليا لهذا المال، يمكنه أن يبيع هذا المال، فيبيع هذا المال في حدود، لابد أن لا يتجاوز وكالته. إذا وكله في أن يبيع المال لا يمكنه أن يؤجر المال مثلا، لو وكله في أن يؤجر البيت لا يمكنه أن يبيع البيت. أما حينما يريد أن يعمل بالوكالة لابد أن ينوي بالفعل الإنشائي الذي يأتي به بالعقد الذي هو وكيل في إنشائه، ينوي النيابة عن الموكل. لا دليل على هذا شرطية هذا في باب الوكالة أيضا، فضلا عن باب الولايات والولي والقيم ونحو ذلك. نعم، المال الذي يملكه هو لابد لكل إنشاء متعلق ومنشأ، المال الذي ينشئ تمليكه أو تملكه مال الموكل، لابد من إضافته إلى الموكل. المال مضاف إلى الموكل، لا الإنشاء مضاف إلى الموكل، فالإنشاء ليس فيه قصد الغير، بل الوكيل مستقل في الإنشاء، في إنشائه مستقل، المنشأ إنما هو تمليك مال موكله للموكل الآخر أو مال موكله لنفسه أو تمليك ماله لموكله وهكذا. إذن فأولا لا يشترط مثل هذا القصد في باب الولاية جزما في الولي والقيم والوصي، واضح. في الوكيل أيضا لا دليل على شرطية قصد النيابة عن الموكل في الإنشاء والعقد، وإنما اللازم أن يكون المنشأ ما من شؤون الموكل، من الأمور التي مربوطة بالموكل، مالان أو حقان أو عينان منفعتان، وأن لا يكون هذا الإنسان الوكيل في تصرفه الإنشائي متجاوزا لحدود الوكالة، يعني يكون واقعا مأذونا في هذا التصرف. أما أكثر من هذا المقدار لا دليل على شرطيته. هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا يشترط قصد النيابة، هذا الإنشاء الواحد لمن يكون له الولاية والسلطنتين معا، هم على هذا المال هم على هذا المال، له السلطنة على التصرف الإنشائي والمعاملي في كلا المالين، لماذا لا يمكن أن يقصد بالإنشاء الواحد مجموع الأمرين، أن يكون هذا الإنشاء عن نفسه وعن غيره معا؟ فحينما يقول بعت هذا بهذا، بادلت هذا المال بذاك المال، ذاك لموكله هذا لنفسه، يقصد حين هذا الإنشاء أن يكون هذا الإنشاء عن نفسه وعن موكله أو عن كلا الموكلين أو المولى عليهما. إلا أي تناف في أن يقصد حين الإنشاء كلا الأمرين، اجتماع كلا القصدين لا محذور فيه، أن يكون هذا الإنشاء إنشاء يقصد به أن يكون عنهما معا، لأنه هو متولٍ على كلا الطرفين وله كلتا السلطنتين والولايتين بحسب الفرض، فولي كلا الطرفين ولي التمليك من هذا الطرف والتمليك من ذلك الطرف، فحينما ينشئ المبادلة والتمليك من بالعوض الذي يعني تمليك هذا بذاك وذاك بهذا، ينشئه في إنشاء واحد يقصد بذلك بحسب الحقيقة، يقصد بذلك أن يقع هذا الإنشاء هم عن ذلك موكل وهم عن نفسه أو الموكل الآخر. إذن فهذا الإشكال أيضا لا يرجع إلى إشكال فني. نعم، يبقى في النفس شيء فقط، هنا تقدمت الإشارة إليه، إن تم ذلك الشيء فهذا الكلام حينئذ لا يمكن قبوله ولو من باب الاحتياط كما احتاط المشهور، وإلا فهذا الكلام صناعة يكون كلاما فنيا. وهذا الشيء ما أشرنا إليه فيما سبق من أنه لا يبعد أن يقال أن العقد والإيقاع والمعاملات ليست عبارة عن مجرد الأمور الإرادة النفسانية والرضا النفساني، أمور موضوعية كأنها أشياء أفعال خارجية. ومن هنا قلنا فيما سبق أن للإنشاء وللإبراز والإظهار للإرادة أو الإرادة الظاهرة ركنية وموضوعية في باب العقود والإيقاعات، بحيث من دون الإرادة لا عقد حقيقة ولا إيقاع، هذا تقدم فيما سبق. ومن هنا نحن قلنا أن الإنشاء ليس مجرد كاشف عن العقد، بل بنفسه محقق للعقد، لأن العقد قوامه بهذا المظهر الخارجي. لولا هذا المظهر الموضوعي الخارجي المادي لم يكن عقد، وإن كان هذا في نفسه راض 100% ومريد 100% لأن يتملك ذاك ماله بالعوض، مثلا لأن يملك ماله للآخر بالعوض، هذا ليس عقدا، لأنه عقد لا كاشف عليه عنه أصلا، ليس عقدا ما دام لم ينشئ ولم يبرز ولم يظهر هذا بمظهر مادي. كأن المظهر المادي يولد العقد عرفا وعقلائيا، العقد يتولد بالإنشاء والإبراز لا أنه ينكشف. فرق بين أن نقول بأن العقد ينكشف ويعلم به من خلال الإنشاء، وبين أن نقول أن العقد يتحقق بالإنشاء يتولد بالإنشاء. لا شك في أن الارتكاز العقلائي والعرفي في باب العقود بل حتى الإيقاعات يرى أن العقد والإيقاع يتولد بالإنشاء، ومن هنا قيل أنه إيجاد للمعنى أو إنشاء للمعاني، أنشأ هذا الإنشائية أيضا بهذا المعنى في باب العقود والإيقاعات، لا بالمعنى الذي قيل أنه محال كما تقدم في بحث سابق. إذن فالعقد شيء يتولد، هذه مقدمة، وكذلك الإيقاع له جنبة موضوعية، لا أنه مجرد شيء ذاتي في نفسه رضا نفساني يبرزه ويكون اللفظ والإنشاء أو الفعل كاشفا عنه. هذه مقدمة. نضم إلى ذلك مقدمة ثانية، أن العرف يرى والارتكاز العقلائي يرى الفرق بين الإيقاع بين العقد والإيقاع في أن العقد عبارة عن اتفاق الإرادتين والتعهدين والالتزامين الماديين للثبوتيين فقط، يعني يرى أن هذا الفعل المادي وهذا الفعل الذي يكون الإنشاء والإرادة الظاهرية مولد له لا أنه كاشف عن، هذا فعل الاثنين لا فعل الواحد، اتفاق فيه اتفاق وتطابق بين تعهدين والتزامين من طرفين، بخلاف الإيقاع فإن الإيقاع عبارة عن هذا الشيء المادي الذي يكون إنشاء وتوليدا ماديا لهذا الشيء لكن لا يرتبط بالآخر، إرادة واحدة فقط، إرادة نفس هذا الإنسان الذي هو له الولاية على ذلك الشيء. حينئذ حينما نقول بأن العقد فرقه عن الإيقاع في أنه فيه اتفاق بين الإرادتين والتعهدين والالتزامين، ونقول بأن الالتزام والتعهد في النظر العرفي له موضوعية لا ذاتية صرفة، يعني الالتزام الذي يكون أمرا خارجيا فعلا خارجيا يتولد بالإنشاء، إذن فلا بد من أن يكون هذا التلاقي أيضا مولدا بالإنشاء ومظهرا، وذلك بأن يكون في الخارج أيضا كأن هناك إرادتان أحدهما اتحدت مع الأخرى واتفقت مع الأخرى، فلا يكفي الاتحاد في الإرادة الجدية، الإرادة الجدية والرضا والتراضي النفساني، وإن كان هنا يوجد تراضي من قبل كلا الطرفين الأصيل والوكيل أو الموكل من قبل أو من قبل الموكلين معا في من كان وكيلا عن الطرفين بلحاظ العالم الإرادة الجدية، كلاهما راض أحدهما بوكيله وكيله راض والآخر نفسه مثلا راضي أو وكيله راض، نفس الرضا الواحد والإرادة الواحدة إرادة منسوبة إلى الطرفين، لكن المظهر الخارجي الذي هو العقد يعني هو قوام العقد به مع وجود الإرادة الجدية طبعا، المظهر الخارجي الذي قلنا أنه ملحوظ بنحو الموضوعية هذا أيضا لابد أن يكون فيه حالة الارتباط والتعاقد، إذا لم يكن ارتباط وتعاقد يعني ارتباطه أيضا يكون خارجيا، فينبغي أن يكون بين الشيئين الخارجيين أي الإرادتين الخارجيتين أيضا ارتباط، فحينئذ لا يكفي الإيجاب وحده أو القبول وحده، لابد من أن يكون هناك تلاق خارجي بين إرادتين خارجيتين، مجرد إبراز لإرادة واقعا تكون منحلة إلى إرادتين هذا لا يجعله عقدا، هذا أشبه بالإيقاع. العرف يقول هذا إيقاع، هذا الإنسان كأنه أوقع إيقاعا، جعل هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا لأنه ولي، لا يجعله عقدا. إذا لم يكن هناك إرادتان مبرزتان في الخارج ويكون التلاقي بين إبرازيهما أيضا، بحيث كما يوجد في عالم النفس إرادتان ولو بالتحليل، يوجد في عالم الخارج أيضا شيئان إرادتان خارجيتان أحدهما تطابقت مع الأخرى، لا يسميه العرف عقدا، يكون إيقاعا. وهذا المظهر الخارجي لا يكون إلا مع التعدد، مع وحدة الإرادة الخارجية والإنشائية. العرف لا يرى في الخارج، يوجد شيئان إرادتان أحدهما اتفقت مع الأخرى، يرى إرادة واحدة. فحكم هذا الإنشاء الإيجاب الواحد أو القبول الواحد حكم الإيقاع من قبيل الطلاق. فاتر أم هناك يكون من أول الآن بلا وكالة بيده كلا الطرفين، هنا بالوكالة صار بيده كلا الطرفين، هذا يجعله العرف حينئذ إيقاعا ولا يجعله عقدا. فحينئذ إذا أردنا أن نتمسك بأدلة العقود لتصحيح مثل هذه المعاملة لكي تكون عقدا، إذن لابد أن يكون هنا بحسب الحقيقة إنشاء إيجاب وقبول، إنشاءان في الخارج. إذا قبلنا هذا الارتكاز وهو أن أن العقد قوامه بالإرادة الإنشائية الظاهرية أيضا، وأن التوافق والتلاقي بين إرادتين لا بد من أن يكون له وجود ومظهر مادي أيضا، لا يكفي المظهر، لا يكفي هذا التلاقي والتطابق في عالم الجد وعالم الإرادة الجدية والرضا النفساني، بل لا بد أن يكون في الشيء الخارجي أيضا إرادتان التقتا في نقطة واحدة. إذن لا بد من تعدد المظهر، لأن المظهر قوام العقد، والعقد قائم بإرادتين لا بإرادة واحدة، وإلا كان إيقاعا، فلا بد من التعدد. وإن لم نقبل هذا المقدار من لم نتوسع في الجنب المادية والموضوعية للإنشاء وللإرادة الظاهرة بهذا المقدار، حينئذ قد يقال باكتفاء بهذا المقدار الذي ذكره السيد الشهيد، أن هذا الإنسان حينما ينشئ يكون إنشاؤه إبرازا للإرادة المنتسبة إلى كلا الطرفين، فيكون بحسب الحقيقة مثلا عقدا. ولا يبعد أن يكون الفهم العرفي مساعدا مع الموضوعية في باب الإرادة الظاهرية، كما قلنا فيما سبق أشرنا إليه الموضوعية بهذا المقدار، فلا بد أن يكون الاتفاق أيضا ملحوظا في عالم الخارج بين المظهرين الماديين لكي يكون عقدان، يعني الإرادة تلاقي الإرادتين يراد به تلاقي الإرادتين الماديتين، فلا بد من إرادتين بحسب المظهر، وهذا لا يكون إلا بأن يكون هناك إيجاب وقبول ولو من قبل الشخص الواحد. يقول بعت مال موكل لنفسي، ثم يقول قبلت هذا المال لنفسي، لا بد أن تتعدد الإرادة لكي يقال الإرادة الأولى مع الإرادة الثانية الظاهريتان التقتا، فصار باتفاقهما والتقائهما العقد. هذا الكلام في الشرط السابع. الشرط الثامن من الشروط، من شروط العقد، أنه هل يشترط الأهلية في العقد، في العاقد للعقد، أو لا يشترط الأهلية، ما يسمى بشروط الأهلية، يأتي البحث عنها إن شاء الله.